الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فوالله ما من شيء نغنمه ونحن على هذه الأرض إلا أن ننضبط بأوامر الله إن السعادة كل السعادة يا قومي من امتثل أوامر الله فعمل بها وامتثل نواهي الله فاجتنبها لأننا غدا ذاهبون بلا ريب عما قريب أو عما بعيد نحن ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات تعالوا فيما بقي لنا من آجال نستكثر من الأعمال الصالحات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال جل من قائل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أخبار العلماء الصالحين والحكماء الأتقياء الخيرين والمجاهدين الصابرين تغرس في النفس الفضائل وتدفع النفس إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الرقي بها والارتفاع لترتقي عن شهوات الماء والطين وتقترب بالنفس إلى درجة عليين لذلك قال العلماء الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله تعالى بها قلوب أوليائه ولهذا كانت هذه السلسلة أعلام من الشام نحن في الخطبة 11 من هذه السلسلة أحدثكم في كل خطبة منها عن علم من أعلام هذا البلد التقي الكريم الصابر المرابط عن علم ولد هنا أو عاش فترة من الزمن هنا أو أن الله تعالى توفاه على هذه الأرض المباركة والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن 13 للهجرة تحدثت إليكم عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي وعن السيدة ست الشام وعن مؤرخ دمشق ابن عساكر وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام وعن الإمامين الأوزاعي وابن كثير وعن الحافظين الذهبي والمزي وعن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي وعن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وثانية أحدثكم اليوم عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ذلك لأن واحدا من الإخوة الكرام أخبرني بعد خطبة الأسبوع الماضي، قال لي: لقد ذهبت بنا إلى نبع فياض ولم تسقنا إلا كأسا واحدا من هذا الماء. وأنبأني أستاذ فاضل أنه خطب على منبره مجموعة خطب عن سيدنا عمر ابن عبد العزيز. والحق أن المادة العلمية والعملية المكتوبة عن سيدنا عمر ابن عبد العزيز مادة غنية ثرية جديرة بأن نجعل له رضوان الله تعالى عليه خطبة ثانية. العدل والمساواة وحفظ الحريات، ثلاث كلمات كانت أعمدة الحكم في خلافة عمر، وطدت له حكمه، وحببت العباد به، وحفظت عليه آخرته. العدل والمساواة وحفظ الحريات، هذه الثلاثة بارك الله له بها في أيامه في الخلافة مع قلتها، وأعلى الله ذكره في أرجاء الأرض مع سعتها. وهذه الثلاثة كانت محاور خطبة الأسبوع الماضي، وزيادة شرحها والتمثيل عليها هي مادة خطبة اليوم. وأرجو أن لا تنسوا هذه الثلاثة، لأن لكم بها وظيفة عملية في نهاية هذه الخطبة: العدل والمساواة وحفظ الحريات. واسمحوا لي أن أجعل مادة خطبة اليوم قصصاً تعزز هذه الثلاثة من سيرته العطرة، لأختم الخطبة بشيء من واجبنا العملي. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري يسأله عن صفة الإمام العادل. لما تولى عمر الخلافة كان موقنا بأن العدل هو الذي يثبت له الملك، وأن العدل هو أساس الملك، وهو قد خبر سير العدل والعادلين والظلم والظالمين، وكان قد تولى إمارات قبل أن يكون خليفة، وكان قد درس القرآن مليا والسنة بإتقان، وتربى على أيدي العلماء، لكنه أراد أن يستشير أناسا آخرين، وأراد أن يتعرف أكثر وأن ينجلي له الأمر بشكل أظهر، فكتب إلى الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يسأله ما صفة الإمام العادل. فأجابه الحسن كتابة: الإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، تفرح بعافيته وتغتم بشكايته. كلام علماء. الإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويعتني بكبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كقلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، يعني ينظر في أمر الله ويريهم هذا الأمر، وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. بمثل هذه الكلمات أيها الإخوة والنصائح، كان عمر بن عبد العزيز يستضيء في عدله بين الرعية، كيف لا وهو التالي للقرآن الكريم، الفاهم للسنة، المتأدب على أيدي العلماء الصلحاء، وقد خدر أثر ظلم الرعية في إفسادها، فالظلم مفسد للرعية بلا ريب. قبل توليه الخلافة دخل مرة على الوليد بن عبد الملك، الوليد كان خليفة وعمر كان أميرا عند الخليفة، دخل عمر على الوليد بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إن عندي نصيحة، فإذا خلا لك عقلك واجتمع فهمك فسلني عنها. فمكث أياما ثم قال الخليفة يا غلام من بالباب؟ فقيل له ناس وفيهم عمر بن عبد العزيز، فقال فأدخل عمر، فأدخله. فلما وقف بين يديه قال نصيحتك يا أبا حفص. فقال عمر يا أمير المؤمنين إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم، إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم، وإن عمالك يقتلون ويكتبون إن ذنب فلان المقتول كذا وكذا، وأنت المسؤول عنه والمأخوذ به، فاكتب إليهم ألا يقتل أحد منهم أحدا حتى يكتب بذنبه ثم يشهد عليه، ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح لك. أما أن يقتل الناس جذافا ثم تلحق بهم التهم كيفما شاء الناس أن يكتبوا وتوضع في الدواوين وقتلنا لأنه كذا وفعلنا لأنه كذا، فهذا أمر ستؤخذ به. فقال الأمير بارك الله فيك يا أبا حفص. قال الخليفة ومنع فقدك علي بكتاب، فكتب إلى أمراء الأنصار كلهم. مرة بعث إليه واليه على البصرة برجل اغتصبت أرضه، عمر الآن هو خليفة المؤمنين عنده والي في البصرة، والي البصرة بعث إليه برجل اغتصبت أرضه، قال له للرجل تذهب إلى عمر بن عبد العزيز وأخبره بقضيتك. قال فرد عمر هذه الأرض إليه لصاحبها، ثم قال له كم أنفقت من مجيئك في مجيئك إليه؟ قال يا أمير المؤمنين تسألني عن نفقتي وأنت قد رددت علي أرضي وهي خير من 100,000؟ كثير خيرك رجعت لي الأرض. فأجابه عمر إنما رددت عليك حقك. ثم ما لبث أن أمر له بستين درهما كتعويض عن أجرة سفره إلى عمر بن عبد العزيز. كتب إلى عامله على البصرة في شأن أهل الكتاب، انظر من قبلك من أهل الذمة ممن كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. قال هذون أهل الذمة أهل هذه البلد من غير المسلمين، نحن مسؤولون عنهم، إذا واحد ما بيستطيع يعمل نحن نخدمه، المسلمون من بيت مالهم يدفعون له حتى لا يحتاج. فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت مال المسلمين. عدل ومساواة بين الرعية وطبت له الحكم. يوما أرسل إليه عامله على البصرة عدي بن أرطاط يقول: إن أناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج. الدولة أحيانا توزع أراضي على أفراد الشعب ليعملوا به بها بهذه الأراضي، تطلب الدولة من هؤلاء الأفراد أجرة هذه الأرض، هذه الأجرة تسمى خراجا. هذا واحد من أنواع الخراج، معاني كلمة الخراج. فالوالي على البصرة أرسل لأمير المؤمنين يقول له: إن أناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج، ما عم يدفعوا أجرة الأراضي، حتى يمسهم شيء من العذاب. قال له: أنا بعرف دواهم هذول. قال: لا، ببعث لهم حدا بيقتلهم قتل بيقوموا بيدفعوا، هذول ما بيمشوا غير هيك. هكذا أرسل الأمير إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز. قال: إن أناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب، أفتأذن لي؟ فكتب إليه عمر: أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر، كأني جنة لك من عذاب الله. فكرك إذا بقول لك يلا توكل على الله نسدد، كأني جنة لك من عذاب الله، وكأن رضاي ينجيك من سخط الله. وإذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك فاقبله عفوا، وإلا فأحلفه، حلف بالله بأنه لا يملك، ما معه، في عنده مشكلة، فوالله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقاه بعذابهم. والسلام، خليهن يتحاسبوا عن الله، بس أنا ما أتحاسب على دماء الناس، على جلد الناس، على سجن الناس، على إيذاء الناس. كان رحمه الله يعلم ولاته أنه بالعدل تستقيم الحياة بكل شؤونها، وأنه بالجور تختل مفاصل الحكم كلها. أرسل إليه بعض عماله يقول: أما بعد فإن مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به فعل. في خراب بالمدينة، إذا سمحت صرف لنا شيء حتى نعمر المدينة، نرمم هذه المدينة. فكتب إليه عمر: أما بعد فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق فروقها من الظلم، فإنه رمتها. والسلام، بدك ترمم المدينة بدك عدل، بدك رفع ظلم تترمم، أما في ظلم وما في عدل أي ترميم. كان عمر يقيم وزنا لمبدأ المساواة بين الناس كما يقيم وزنا لمبدأ العدل حتى في الأمور العامة. من ذلك أنه أمر بأمر عجيب، أمر أن لا يخص أو أن لا يخص أناس بدعاء المسلمين والصلاة عليهم. ومن ذلك لأنه كتب إلى أمير الجزيرة يقول: بلغني أن أناسا من القصاص قد أحدثوا صلاة على أمرائهم عدل ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بقلب الدرس، بقلب الخطبة، بقلب المجلس يذكر الأمير قد ما بيذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعى للأمير مثل ما يدعى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بلغ سيدنا عمر أنه في بعض المدن هيك عم بيصير. قال: فكتب سيدنا عمر إلى أمير الجزيرة يقول: قد بلغني أن أناسا من القصاص قد أحدثوا صلاة على أمرائهم عدل ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمر القصاص فليجعلوا صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامة، وليدعوا ما سوى ذلك. فليس أحد من المسلمين أولى بالدعاء من أحد، كلنا بحاجة إلى دعاء بعضنا البعض. عجيب، حتى ما رضي للأمراء أن يدعى لهم بأسمائهم على المنابر أو على الكراسي، قال لأنه مثلهم مثل الناس، لندعو للجميع. ولعل يا أيها الإخوة من أجمل وأجمع ما قيل في وصف عهد عمر بن عبد العزيز وما اجتمع في عصره من العدل والمساواة وحفظ الحريات، كلمة قليلة صغيرة في عدد حروفها كبيرة في معناها، قالها الإمام الفقيه الحجة عالم المدينة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، قال عن عهد عمر بن عبد العزيز: اليوم ينطق كل من كان لا ينطق. انتهى. اليوم ينطق كل من كان لا ينطق. حرك عمر الناس لكي يعملوا خيرا، لكي يقولوا خيرا، لكي يجتهدوا بالخير. من كان منهم قبل الآن لا يتحرك ولا يعمل ولا يقول، الآن صار في حراك جماعي نحو الخير، لذلك ارتقت الأمة في عهد عمر. يا أيها الإخوة، العدل والمساواة وحفظ الحريات ثلاثة أسعدت الخليفة الراشد عمر وأسعدت به، وطدت له حكمه، وحببت به رعيته، وأغاضت منه خصومه. وهذه الثلاثة لا تظهر في المرء صدفة ولا تخرج منه طفرة، ولكنها تربية يتربى عليها المرء. فمن تربى على العدل صار عادلا، ومن تربى على الظلم صار ظالما. من تربى على المساواة عندما يتولى يرعى المساواة، ومن تربى على عدم المساواة عندما يتولى لن يسوي بين الناس. من تربى على حفظ حريات الناس إذا تولى رعى حريات الناس، ومن تربى على القهر إذا تولى سيقهر الناس. العدل والمساواة وحفظ الحريات لا تظهر في المرء صدفة ولا يكتسبها طفرة، بل يعيشها تربية وتعليما وتأديبا وتدريبا. ومن هنا أيها الإخوة يظهر بعض الواجب العملي للإخوة والأخوات الحاضرين والسامعين. مطلوب إلينا الآن جميعا أن نربي من وراءنا، أن نربي من معنا، أن نجتهد في أن نربي أنفسنا على العدل والمساواة وحفظ الحريات. مثلا الأب الذي لا يعدل بين أولاده ولا يسوي بينهم في العطاء يربيهم على الظلم ويدربهم على التحيل وينشئهم على ترك العدل. ولعل واحدا من أولاده يوما من الأيام يتولى، فإذا تولى نشر بين الناس ظلما لأنه تربى على هذا الظلم، وأبعد عن الناس العدل وتحيز لأناس دون أناس، لقد رباه أبوه هذه التربية. وهذا الأب تتعزز عنده هذه المثالب، وغدا إذا رقى في سلم إداري ليكون موجودا في مكان من الأمكنة سيمارس نفس الظلم ونفس التحيز ونفس القهر مع سائر العباد كما مارسها مع أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. المنهج التعليمي الذي يمنع الطالب من الاعتراض على خطأ المعلم في تصحيح ورقة الامتحان منهج يربي فينا السكوت على الخطأ ويربي فينا القبول بالظلم. أحيانا طالب متأكد 100% بأنه إجابته صحيحة، ممنوع الاعتراض، غير مسموح أن تعترض، الدكتور بالجامعة لا يخطئ، الأستاذ بالمدرسة معصوم. هذا المنهج يربي في الناس أن يسكتوا على الخطأ. يربي في الناس أن يقبلوا الظلم. تربية، الظلم تربية، لأنه والعدل تربية. الأخ الذي يمسك عن أخواته البنات حقهن في الميراث من والدهن وتؤيده على هذا الظلم أمه، هذا ينمي في نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين، وتعينه أمه على هذه التربية. ولو كانت تصلي وتصوم، ولو كان يحضر في المساجد ويقرأ القرآن، هذا يربي نفسه على الظلم، يتدرب كيف يظلم الآخرين. وإذا نجح هذا الظلم سينتقل إلى ظلم أعلى، إذا نجح الأعلى أعلى، وإذا نجح الأعلى أعلى، وهكذا يكون قد تربى على الظلم، ومن حوله ساعدوه. الزوج الذي يمتنع عن طلاق زوجته حتى تبرئه من حقوقها في المقدم والمؤخر وهو الآثم المعتدي، يربي نفسه ومن حوله على الظلم وعلى السرقة وعلى الاعتداء. تربية. المرأة التي تحصر الزوج بأولاده وماله وتريد خلعه مستأثرة بمهرها كاملا، مستظهرة بمحام قوي وأهل أشرار يعينونها على الظلم، هذه تتربى على الظلم والسرقة والاعتداء، والذي يعينها أبوها السارق الأكبر منها، والذي يعينها أمها الظالمة أكثر منها، ولو كانت هي تصلي وأمها تصلي وأبوها يصلي. ما دمت أنت تريدين خلعا، لماذا تريدين المقدم والمؤخر والنفقة وكل الحقوق؟ من أرادت خلعا هي تتنازل عن حقوقها المالية، عجيب أمرها، تريد هي الخلع وتريد المال كاملا وتريد الأولاد وتريد قهره. تربية، هذه تربية على الظلم، هذه صارت ظالمة ممتازة، غدا إذا تولت ولاية أنسب امرأة إنسانة لتظلم العباد، خبير الظلم، مدرب على الظلم ومدرب كيف تنسحب وتفر من تبعات ظلمها. يا أيها الإخوة، العدل والمساواة وحفظ الحريات تربية، لا توجد لا طفرة ولا توجد صدفة يتربى عليها الناس أو لا يتربون. هذه صور معدودات من حوادث لا تعد ترونها أيها الإخوة والأخوات حولكم، تنزع منا العدل والمساواة وحفظ الحريات وتزرع أضدادها، ونحن جميعا مدعوون إلى استبدال الصواب بالخطأ، والعدل بالظلم، والمساواة بالتحيل، والحفاظ على الحريات بالقهر والقمع وإثبات الحق. مات عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة بخمس بقين من رجب سنة 101 بدير سمعان من أرض المعرة، عاش 39 سنة ونصفا، كانت خلافته 2 سنة و5 أشهر وأياما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وذرارينا ممن يلحقون بعباد الله الصالحين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفر الله.